نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أما بعد، قال الإمام حافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى: ويقولون القرآن كلام الله غير محمود، وأنه كما يصدر بقراءة القارئ مرضاته ومحفوظة في الصدور مكتوبة بالألسن مكتوبة بالمصاحف غير مكتوب. ومن قال بفرض الحفظ بالقرآن يريد به القرآن فهو قد قال بفرض القرآن.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مسألة القرآن، وهي مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد، وهي تابعة لصفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة الكلام. وقد سبق الكلام على هذه الصفة، والكلام الآن على مسألة القرآن والاعتقاد الحق فيها، ما عليه أهل الحديث والسنة والأثر. يقول رحمه الله تعالى: ويقولون، أي أهل الحديث والسنة والأثر، القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا اعتقادهم في القرآن، يعتقدون أن القرآن كلام الله عز وجل وأنه غير مخلوق، فهو كلام الله تعالى، وكلام الله صفة من صفاته. فالله عز وجل تكلم بالقرآن كما تكلم بغيره أيضا، فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، لم يخلقه الله عز وجل، ليس كالبشر ولا الملائكة ولا الجن ولا غير ذلك من المخلوقات، وإنما هو كلام الله تعالى. وإنه أي القرآن كيفما تصرف، أي على أي وجه كان، القرآن على أي وجه كان، على أي صفة كان، في أي حال كان، بقراءة القارئ له ولفظه وبلفظه، ومحفوظا في الصدور متلوا بالألسن مكتوبا في المصاحف، كل هذه أحوال قد يكون القرآن عليها. القرآن قد يكون متلوا بالألسنة، محفوظا في الصدور، مكتوبا في الصحف، أيا كان، فهو أي القرآن على أي وجه كان غير مخلوق، مع أن هذه الأشياء مخلوقة، الألسن مخلوق، والصحف مخلوقة، والصدور مخلوقة، لكن القرآن لا علاقة له بذلك، مهما حفظ في الصدور أو قرئ بالألسنة أو كتب في الصحف فهو كلام الله ليس بمخلوق. والمقصود بهذا الكلام الرد على الفرقة المسماة باللفظية كما سيأتي بيانه. ولهذا قال: ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. فأراد أن يصرح، أراد أن يرد ردا واضحا على هؤلاء اللفظية، وقال: إن من قال بخلق اللفظ بالقرآن، يعني من قال لفظي بالقرآن مخلوق، سيأتي بيان هذا إن شاء الله، يريد به القرآن يعني باللفظ القرآن، فهو قد قال بخلق القرآن. هذا واضح جدا، إن كان قد قال لفظي بالقرآن مخلوق وأراد بذلك القرآن فكأنما قال القرآن مخلوق، لأن العبرة بماذا؟ بالقصد، لا عبرة عندنا بمجرد الظاهر الذي يلبس به على الناس، الذي يوهم به الناس أن المراد كذا وكذا، مع أن المراد في الحقيقة بخلاف هذا. فهذه هي مسألة القرآن والكلام عليها في المسائل التالية. أولا، عندما نتكلم على هذه العبارة المشهورة التي تلخص اعتقاد أهل السنة في المسألة، القرآن كلام الله غير مخلوق، فعندنا مسألتان مهمتان لا بد من ذكرهما وتكرارهما في هذا الموضع. المسألة الأولى: القرآن كلام الله، هذا نثبته أولا، نثبت أن القرآن كلام الله، لأن العبارة هكذا: القرآن كلام الله غير مخلوق. فنتكلم أولا على قولهم القرآن كلام الله ونثبت ذلك، ثم نتكلم على قولهم القرآن ليس بمخلوق. فالقرآن كلام الله، هذا هو صريح القرآن نفسه وصريح السنة. يقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وما المراد بكلام الله؟ القرآن، باتفاق العلماء، العلماء متفقون على أن كلام الله هنا هو القرآن، حتى يسمع القرآن الذي أنزله الله عز وجل. فالله تعالى سمى القرآن كلامه حتى يسمع كلام الله، فدل على أن القرآن كلام الله. ومن السنة الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف في موسم الحج، يقول: هل من رجل يحملني حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وما هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه؟ القرآن. فالقرآن إذن كلام الله بصريح هذا الحديث، بنص الحديث. فهذا هو الدليل على أن القرآن كلام الله، من القرآن ومن السنة. المسألة الثانية: القرآن ليس بمخلوق. القرآن ليس بمخلوق، هذا ندلل عليه من ثلاثة وجوه. الوجه الأول: القاعدة العامة في صفات الله تعالى. القاعدة العامة في صفات الله تعالى، لماذا؟ لأننا أثبتنا أولا أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته سبق التعرض لها. فعندنا قاعدة عامة في الصفات أنها ليست بمخلوق. القاعدة العامة في الصفات أنها ليست بمخلوق. جميع صفات الله عز وجل يسري عليها هذا الأمر. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يزل بأسمائه وصفاته. الله تعالى ليس بمخلوق، لم يزل، هو الأول الذي لم يسبقه شيء، وهو الخالق لكل شيء. فالله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، وكذلك أسماؤه وصفاته، لأن الله تعالى لم يزل بأسمائه وصفاته. الله تعالى إله له أسماء وله صفات، تمام. وأيضا معنى الخلق هو الإيجاد من العدم، أن الشيء لا يكون موجودا ثم يوجد، هذا هو معنى الخلق. فلو كانت الصفات مخلوقة للزم أن الله تعالى كان ناقصا ثم حدث له الكمال. لماذا؟ لأن الصفات كمال أو نقص، صفات الله كمال أو نقص؟ كمال. فلو كانت الصفات مخلوقة فمعنى هذا أن الله لم يكن متصفا بالكمال ثم اتصف، تمام؟ أن الله كان متصفا بالنقص ثم حدث له الكمال، تعالى الله عن ذلك. فلهذا الصفات ليست بمخلوقة، لأن الله تعالى لم يزل بأسمائه وصفاته. الصفات قائمة بالذات، والذات ليست بمخلوقة، فكذلك الصفات، والذات لا يقوم بها شيء مخلوق، هذا أولا. وثانيا أن الصفات لو كانت مخلوقة فمعنى هذا أن الله لم يكن متصفا بالكمال ثم اتصف بالكمال، وهذا محال على الله تعالى، تمام. الوجه الثاني: قول الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، فرق الله في الآية بين الخلق والأمر، الخلق شيء والأمر شيء آخر. وهذا معناه أن الأمر ليس بمخلوق، ليس من الخلق في شيء، تمام. العطف يقتضي المغايرة، فالأمر ليس من الخلق في شيء. طيب، القرآن من الخلق أو من الأمر؟ يقول الله تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم. ذلك أمر الله أنزله إليكم. فالقرآن من الأمر ليس من الخلق، تمام؟ فالله تعالى فرق بين الخلق والأمر، والقرآن من الأمر بنص القرآن، فالنتيجة أن القرآن ليس بماذا؟ ليس بمخلوق. الوجه الثالث، الحديث الذي رواه مسلم عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. موطن الشاهد في ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كلمات الله يستعاذ بها، من قال أعوذ بكلمات الله التامات، فالكلمات يستعاذ بها. وهل تجوز الاستعاذة بالمخلوق؟ الجواب لا، لا تجوز الاستعاذة بالمخلوق. فالاستعاذة بالكلمات جائزة، فالكلمات ليست مخلوق، والقرآن من الكلمات، الكلمات هي الكلام، القرآن من الكلمات، إذن القرآن ليس بماذا؟ ليس بمخلوق. واضح؟ فهذه ثلاثة وجوه يستدل بها على أن القرآن ليس بمخلوق. إذن الحاصل عندنا في القرآن، اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. ولهم عبارة أخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله، عبارة شهيرة يقولون فيها: منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. فقولهم منه بدأ أي إن القرآن صدر من الله، فالله تعالى هو المتكلم به، ليس كلام أحد من الخلق، ليس كلام أحد من الخلق. ومعنى إضافته إلى الخلق أحيانا أن هذا يكون على سبيل التبليغ، كما قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، هو جبريل عليه السلام. فهو قول جبريل بمعنى أنه ماذا؟ أنه بلغه، ليس بمعنى أنه المتكلم به. فالقرآن في الأساس، في الأصل، هو كلام من؟ من الذي تكلم به؟ الله تعالى، فليس كلام أحد من الخلق، لا ملك ولا غير ذلك من المخلوقات، إنما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، لم يتلقه عن أحد من الخلق. وإليه يعود، وإليه يعود، أي يعود إليه في آخر الزمان، يعود إليه في آخر الزمان. وهذا ثبت فيه حديث، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه موقوفا عليه، لكنه في حكم المرفوع. قال: وليسرين على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، يعني القرآن يرفع من الأرض، يرفع من الأرض بالكلية، من الصدور ومن الصحف، فلا يبقى في الأرض منه آية، يرفع إلى الله تعالى، يعود إلى الله. فهذا هو معنى قولهم وإليه يعود، هذا هو التفسير المشهور لهذه العبارة. وهناك تفسير آخر ذكره بعض أهل العلم، قالوا: وإليه يعود أي ينسب إلى الله، يقال هو كلام الله، هو كلام الله لا كلام أحد من الخلق. فعلى هذا التفسير تصير العبارة الثانية كالتأكيد للعبارة الأولى: منه بدأ وإليه يعود، فصدر عن الله، صدر من الله وينسب إلى الله، تمام؟ نأتي بعد ذلك إلى ذكر المذاهب المبتدعة المشهورة في القرآن. عندنا أربعة مذاهب مشهورة ينبغي أن تعرف. المذهب الأول أن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق. ومعنى هذا الكلام، معنى هذا المذهب، أن الله تعالى لم يتكلم أصلا، لم يتكلم أصلا، وأنه خلق كلاما، خلق كلاما نسبه إلى نفسه، على وجه التشريف. فالقرآن عندهم مخلوق خلقه الله كما خلق غيره من الكائنات ثم نسبه إلى نفسه، هذا هو معنى أن القرآن مخلوق. وهذا مذهب الجهمية والمعتزلة، ولهم شبهات كثيرة، نكتفي منها بشبهة واحدة، وهي استدلالهم بقول الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا جعلناه قرآنا عربيا، فقالوا جعل بمعنى خلق، جعل بمعنى خلق. والجواب أن جعل يكون بمعنى خلق إذا تعدى لمفعول واحد، إذا تعدى لمفعول واحد، وأما إذا تعدى لمفعولين فإنه يكون بمعنى صير، صير. فمثال تعديه إلى مفعول واحد وأنه يكون بمعنى خلق قول الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فجعل هنا بمعنى ماذا؟ خلق، لأنه تعدى إلى مفعول واحد وجعل الظلمات والنور. ومثال تعديه إلى مفعولين وأنه يكون بمعنى صير قول الله تعالى: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، فجعل هنا بمعنى خلق، لا يمكن يعني يكون المعنى وقد خلقتم الله عليكم كفيلا. لماذا؟ لأنه تعدى إلى مفعولين: اسم الجلالة مفعول أول، وكفيلة مفعول ثاني، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. مثال آخر قوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، كم مفعولا هنا؟ اثنان، الملائكة وإناثا، فجعل هنا بمعنى خلق؟ لا، إنما بمعنى صير. طيب، فهذه قاعدة اللغة وهذه شواهد القرآن. إذا نرجع إلى الآية، الآية ماذا فيها؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا، كم مفعولا؟ اثنان، الهاء الضمير المتصل، جعلناه هذا الضمير هنا الهاء وقرآنا، فالهاء مفعول أول وقرآنا مفعول ثاني. إذا فجعل في الآية متعدية لمفعولين لا لمفعول واحد، فهي إذن بمعنى صير لا بمعنى خلق. وهذا المذهب الذي هو القول بخلق القرآن كفر بالإجماع، كفر بالإجماع. لماذا؟ لأن الأمر كما عرفنا منذ قليل خلق الصفات ماذا يعني؟ عندما يقول إن الصفات، عندما نقول إن الصفات مخلوقة، فما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الله لم يكن كاملا ثم حدث له الكمال، ومعناه وصف الله تعالى بالحدوث الذي ينافي الأزلية، ينافي الأولية، وهذا كفر لا شك فيه، واضح؟ والسلف مجمعون على هذا، مجمعون على أن هذا القول كفر، وعلى أن من قال به فهو كافر من حيث النوع. تمام؟ المذهب الثاني هو مذهب اللفظية، اللفظية، وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. وهذا المذهب حدث بعد خمول مذهب الجهمية والمعتزلة. مذهب الجهمية والمعتزلة كان ظاهرا في أول الأمر في المحنة التي قام بها من قام من الخلفاء، فلما خمل هؤلاء، لما عرف الحق بفضل الله تعالى وخمل هؤلاء، ضعفوا، لم يستطيعوا أن ينشروا مذهبهم، أرادوا أن يتستروا، فماذا فعلوا؟ أتوا بعبارة مجملة تحتمل أكثر من معنى، قالوا: ألفاظنا بالقرآن مخلوق. لماذا نقول هي عبارة محتملة؟ لأن كلمة لفظ، عندما تقول لفظي، كلمة اللفظ تحتمل معنيين: المعنى الأول أنك تريد به فعلك أنت، تلفظك أنت، والمعنى الثاني أنك تريد الملفوظ به، الشيء الذي تلفظت به. تمام؟ يعني مثلا عندما تقول محمد مجتهد، هذا لفظ، وتعني به معينا من الناس محمدا، هذا الشخص المعين. فهذا اللفظ قد ينصرف إلى فعلك أنت، حركة اللسان والصوت الذي صدر، وقد ينصرف إلى الشخص المعين الذي تلفظت باسمه. واضح هذا ولا لا؟ فعندما تقول لفظي بالقرآن، فهذا قد تريد به فعلك، تلفظك بالقرآن، وقد تريد به القرآن نفسه. تمام؟ فهذا هو معنى أن العبارة محتملة، موهمة، مجملة. لفظي بالقرآن مخلوق، هل تريد فعلك أنت أن فعلك مخلوق، أو تريد القرآن نفسه أن القرآن مخلوق؟ فهذا هو مذهب اللفظية، جاءوا بعبارة مجملة حتى يتستروا بها. فماذا كان موقف السلف منهم؟ السلف قالوا في شأن هؤلاء إنهم كفار، وإن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. لكن هذا له فقه أشار إليه المؤلف رحمه الله، وبينه أيضا من بينه من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ارجع إلى كلام المؤلف، يقول: ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. تمام؟ إذن اللفظية متى يعامل معاملة الجهمية والمعتزلة، أو بلفظ آخر متى يعاملون معاملة المخلوقية؟ المخلوقية هم الذين صرحوا بخلق القرآن، الجهمية والمعتزلة لما صرحوا بخلق القرآن فهؤلاء يقال لهم المخلوقية. فمتى يعامل اللفظية معاملة المخلوقية؟ إذا تبين قصدهم، إذا تبين قصدهم. والسلف تبينوا ذلك، الأئمة الذين عاصروا هذه المحنة تبين لهم ذلك، وتبين لهم أن اللفظية جهمية متسترون، جهمية متسترون. فليس المراد كما بين العلماء أن كل من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، ليس المراد، انتبه هنا، هنا عبارة دقيقة، ليس المراد أن مناط التكفير في العبارة الموهمة، ليس المراد أن مناط التكفير في العبارة الموهمة. هذه عبارة مهمة ودقيقة، لأنه سينبني عليها عمل. لو أننا قلنا إن السلف كفروا اللفظية لمجرد أنهم قالوا عبارة مجملة، فهذا يعني أن من قال عبارة مجملة أيا كان تحتمل الكفر وغيره فقد كفر، وهذا غير دقيق، هذا غير صحيح. ليس عندنا تكفير بمجرد ماذا؟ بمجرد الألفاظ المهمة. لكن السلف عندما كفروا اللفظية إنما هذا لأمر معين بينه أهل العلم، قالوا لا يا جماعة، ليس المراد أنهم كفروهم بماذا؟ باللفظ المجمل، وإنما كفروهم لأنهم تبين لهم قصدهم، تبين لهم ماذا؟ أنهم جهمية متسترون. تمام؟ وعلى كل حال، فموقف السلف من الألفاظ المجملة والعبارات المهمة واضح، وهو النهي عن ذلك، ونسبة من أتى به إلى البدعة، ونسبة من أتى به إلى البدعة. فمن تكلم بلفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة، هذا على كل حال. لكن الكلام هنا في التكفير خاصة، متى يحكم بكفره؟ فهذا كما بينت لكم. يبقى هنا نقطة قبل أن ننصرف عن هذا المذهب، هنا نقطة مهمة. إذا كان السلف قد تعاملوا مع اللفظية بهذا التعامل، فما الموقف من نفس الأمر؟ يعني عندما تقول لفظي بالقرآن مخلوق، هل يصح أن تقول هذا؟ لماذا؟ لأن العبارة كما قلنا محتملة، تحتمل معنيين، أن القرآن مخلوق هذا فرغنا منه وعرفنا أنه باطل، لكن المعنى الآخر الذي هو فعلك تلفظك، تمام، هذا حق كما سيأتي معنا في خلق أفعال العباد في المرتبة الرابعة من مراتب إيش؟ القدر. فأفعال العباد مخلوق، نعم هذا صحيح، فتلفظك هذا من أفعالك، تلفظك من أفعالك وأفعالك مخلوقة. فهنا لابد أن نتوقف، ما الموقف من هذه المسألة في نفسها؟ ما الموقف من هذه المسألة في نفسها؟ وهذا أحدث إشكالا عند العلماء من بعد، حتى أن بعضهم أطلق هذا وبعضهم أطلق ذاك، وحدث إشكال وحدث اختلاف. فلهذا فصل العلماء، وقبل التفصيل لابد أن نوضح أمرا، لا يجوز أن تطلق هذا ولا ذاك، لا يجوز أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق. وينسب إلى الإمام أحمد رحمه الله، بعض العلماء يعني تكلم في ثبوت هذا عنه، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. ثبت عن الإمام أو لم يثبت، لكن المعنى صحيح في الجملة على كل حال، تمام. فلا يجوز لك أن تطلق هذا ولا ذاك. لماذا؟ لما قلناه من الموقف من نفس العبارات المجملة، لا يجوز لك أن تتكلم بكلام مجمل وإن قصدت به ماذا؟ وإن قصدت به معنى صحيح. فلا يجوز لك أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق وتريد بذلك فعلك، تقول لا أنا أريد فعلي، فعلي مخلوق، لا يجوز هذا. إنما عليك أن تبين، عليك أن تفصل، لا يجوز لك أن تطلق هذه العبارات المجملة. واضح يا جماعة؟ فأولا لابد أن نعرف هذا، لا يجوز لك أن تتكلم بهذه العبارات، لا إثباتا ولا نفيا، لا أن تطلق هذا ولا ذلك، تمام؟ بعد ذلك التفصيل، تفصيل يجمعه قول من قال من العلماء الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. يعني ماذا؟ الصوت صوتك أنت، وصوتك مخلوق أو ليس بمخلوق؟ الصوت مخلوق لا شك، لكن الكلام الذي تلفظت به، الذي أخرجته بصوتك، هو كلام الله تعالى، ليس بمخلوق. فالتفصيل إذن أن العلماء يفرقون بين اللفظ والملفوظ به، وبين التلاوة والمتلو، وبين الصدر والمحفوظ في الصدر، وبين الكتابة والصحف والمداد، وبين المكتوب، تمام؟ يفرق العلماء بين هذا كله. فكلام الله تعالى، نرجع إلى عبارة المؤلف، يقول وإنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه ومحفوظا في الصدور متلوا بالألسن مكتوبا في المصاحف غير مخلوق. يعني هذه الأشياء وإن كانت مخلوقة، لكن القرآن نفسه ماذا؟ ليس بمخلوق. فمهما كتب القرآن أو قرئ أو سمع أو حفظ، فهو كلام الله تعالى ليس بمخلوق. وأما الأشياء المخلوقة، أعضاء الإنسان، تمام، أو الأشياء المستعملة في الكتابة والتدوين، فهي كلها مخلوقة، لا إشكال فيها. فالعلماء فصلوا بعد ذلك حتى يزيلوا الإشكال. فلابد أن تفصل هذا التفصيل، ولابد أن تبين هذا البيان، ولابد أن تعتقد أنه لا يجوز لك أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، حتى وإن أردت به معنى صحيحا. المذهب الثالث، المذهب الثالث هو الوقف، والمراد به أن يقال القرآن كلام الله ونقف، نسكت، نكتفي، بمعنى أننا لا نصرح، لا نقول مخلوق أو ليس بمخلوق، نقف هنا، القرآن كلام الله، نكتفي بهذا ولا نقول مخلوق أو ليس بمخلوق. وهذا مذهب الواقفة، الواقفة، يعني من قال بهذا المذهب يسمى الواقفة. وهؤلاء أيضا تكلموا بمذهبهم هذا أو بكلامهم هذا بعد خمود المحنة وبعد ضعف المبتدع. فمن المبتدعة من تستر أيضا بهذا كما تستروا باللفظ، قال القرآن كلام الله ونسكت. هذا الذي أحدث الفتنة، مخلوق أو ليس بمخلوق. يا جماعة خلونا من هذا، دعنا من هذا الكلام الذي أحدث الفتنة والاضطراب، نقول القرآن كلام الله. فمن المبتدعة من تستر بذلك، وهو في الحقيقة يعني أن القرآن مخلوق. لماذا؟ لأنه ليس عنده إشكال أن يقول القرآن كلام الله، لكن اعتقاده المستقر في نفسه أن القرآن ماذا؟ مخلوق، وأن كلام الله مخلوق نسب إلى الله على وجه التشريف. فمعنى قوله القرآن كلام الله كقوله ناقة الله وبيت الله وعبد الله، تمام؟ فكلام الله عنده كمثل هذه الأشياء، بيت الله، ناقة الله، عبد الله، هذه كلها مخلوقات ولا لا؟ مخلوقات منسوبة إلى الله على وجه التشريف، فالكلام عنده كذلك، لا فرق بينه وبين هذه الأشياء. فليس عنده إشكال الجهمي والمعتزلي، ليس عنده إشكال أن يقول القرآن كلام الله، لكن اعتقاده الذي يبين به أن الكلام مخلوق وأن الله تعالى لم يتكلم أصلا. فالجهمية والمعتزلة منهم من استتر بالوقف، كما أن منهم من استتر بماذا؟ باللفظ. ولهذا كفرهم السلف أيضا. فموقف السلف من الواقفة التكفير، قالوا من وقف في القرآن فهو كافر، لكن كما بينا في اللفظ ليس المراد إناطة التكفير أو تعليق التكفير بمجرد الوقف هنا. لماذا؟ لأن من الناس من وقف تورعا، من الناس من وقف تورعا، يعني هو لا يعتقد في نفسه أن القرآن مخلوق، لكن قال يا جماعة يسعنا ما وسع السلف الأوائل. الصحابة خاضوا في هذا؟ لا. التابعون خاضوا في هذا؟ لا. لم يكن عندهم إشكال في هذا، فقالوا يا جماعة دعونا من هذه الفتن ويسعون ما وسع السلف. لكن هل هذا يصح؟ لا يصح. كلمة حق أريد بها باطل. لماذا؟ كما قال الإمام أحمد، سئل الإمام أحمد هذا الكلام، سئل هذا السؤال تحديدا، يعني من قال القرآن كلام الله وسكت، فقال قد كان يسعه السكوت، يعني قبل حدوث الفتنة، قبل حدوث الفتنة الناس في عافية فيسعك أن تسكت. قال رحمه الله وأما الآن فلأي شيء يسكت. السكوت الآن صار مطية لكتمان الحق، صار وسيلة لكتمان الحق وعدم التصريح به، وهناك فتنة حدثت لابد فيها من التصريح بالحق، وهناك مذهب باطل انتشر وعرف وهو أن القرآن مخلوق، فلا بد أن تصرح بالاعتقاد الصحيح. واضح؟ إذن فالسلف عندما كفروا الواقفة ليس لمجرد الاكتفاء بقولهم القرآن كلام الله، ولكن بناء على أنهم جهمية متسترون عرف مقصدهم وعرف مرادهم، تمام؟ ولهذا قال من قال من أئمة السلف إن من وقف في القرآن بعد العلم فهو كافر، يعني بعضهم قيد بهذا من وقف في القرآن بعد العلم. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة يكون شاكا، يكون شاكا، والشك من أقسام الكفر، صحيح؟ يعني من شك في وجود الله ما حكمه؟ من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ واضح؟ فمن وقف بعد العلم فهو كافر لأنه شك. ولهذا كان الأئمة يسمون الواقفة أيضا الشكاكة، وكانوا يقولون من وقف فهو شاك، تمام؟ فالكفر لهذا، مناط الكفر هو هذا، ليس لمجرد الاكتفاء بقولهم القرآن كلام الله. المذهب الرابع هو ما يسمى بالكلام النفسي، الكلام النفسي، وهو مذهب الأشاعرة ومن نحى نحوهم. معنى هذا المذهب أن الله تعالى تكلم، يعني هم أثبتوا لله تعالى كلاما، فخالفوا السابقين الذين لم يثبتوا لله كلاما أصلا، خالفوا المعتزلة والجهمية في هذه النقطة تحديدا. الجهمية والمعتزلة لم يثبتوا لله كلاما أصلا، وأما الأشاعرة فأثبتوا لله كلاما، لكن كيف أثبتوا؟ قالوا هو كلام قام بنفس الله تعالى بذاته، وكلام قام بذات الله لم يتكلم به تكلما حقيقيا، وإنما قام الكلام بذات الله عز وجل، فالله تكلم في ذاته في نفسه، لهذا يسمى الكلام النفسي. وخلق الله تعالى حروفا وأصواتا عبرت عما في نفسه، تمام؟ خلق الله حروفا وأصواتا عبرت عما في نفسه، هذا باختصار هو معنى مذهب الأشاعرة. فمذهب الأشاعرة أن الله تعالى لم يتكلم تكلما حقيقيا، وإنما الكلام الذي أثبتوه هو كلام قام بذات الله تعالى لم يصدر عن الله، إنما خلق الله حروفا وأصواتا عبرت عما في نفسه، تمام؟ طيب، الموقف من هذا المذهب أنه بدعة على كل حال، هذا مذهب بدعي وهو مخالف للغة نفسها قبل مخالفته للشرع. لماذا؟ لأن الكلام الذي يقوم بالنفس لا يسمى كلاما أصلا، الكلام عند أهل اللغة هو النطق التلفظ، فمهما خطر بالنفس من الخواطر ومهما حصل في النفس من الأحاديث فهو حديث نفس لا يسمى كلاما أصلا، وإلا لسمي الأخرس متكلما، صحيح ولا لا؟ لأن الأخرس يحدث نفسه ولا لا؟ فيجوز عندهم أن يسمى متكلما بناء على ما يقوم في نفسه، ويجوز أن يسمى متكلما بناء على ما يقوم بغيره من الكلام. لماذا؟ لأنهم جعلوا الله متكلما بناء على ما يقوم بغيره من الحروف والأصوات، فيلزمهم أن يوصف الشخص بما يقوم بغيره، وهذا باطل يتنافى مع العقل، تمام؟ فهذا مذهب بدعي لا شك فيه، مخالف للغة، مخالف للشرع، مخالف للاعتقاد الصحيح، تمام؟ وهو قائم على نفس الشبهة التي ذكرناها مرارا وتكرارا، وهي الفرار من ماذا؟ من التمثيل. دائما وأبدا عندهم يقولون لو أننا أثبتنا كلاما حقيقيا لله فهذا يقتضي التمثيل، والله تعالى منزه عن ذلك. طيب يا جماعة، إذا كما قلنا دائما الكلام في الصفات كالكلام في الذات، والكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض، تمام؟ فهذا المذهب بدعة على كل حال، وهو في الحقيقة يرجع إلى مذهب الجهمية والمعتزلة في الحقيقة، يعني حتى وإن لم يلتزم ذلك، لكن هو في الحقيقة عند من تأمله يعود إلى مذهب الجهمية والمعتزلة، لأن الكلام الذي أثبته لله تعالى ليس كلاما أصلا، لا يسمى كلاما في لغة العرب ولا في العقل الصريح، والحروف والأصوات جعلوها مخلوقة، هم أنفسهم قالوا إنها مخلوقة وإنها عبرت عما في ذات الله تعالى من الكلام. فهذا في الحقيقة يعود إلى مذهب الجهمية والمعتزلة، أن القرآن مخلوق وأن الله تعالى لم يتكلم تكلما حقيقيا، لكن الموقف العام، موقف عامة أهل العلم، أنهم اعتبروا هذا المذهب مذهبا بدعيا وتعاملوا معه على هذا الاعتبار. نكتفي بهذا القدر.